بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. يعني هذا من العلم الذي لا يعرف إلا من جهة الوحي، وإلا فالبشر لا يمكن أن تصل علومهم إلى هذه الأمور لأنها أمور غيبية. ما أدرى الناس أن الديك رأى ملكا، ما كانوا يعرفون هذا لولا هذا الحديث. وهذا كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا من العلم. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، يعني يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعاء، يسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. يعني الديك إذا صاح فإنه رأى ملكا، يدل على كثرة الملائكة في الأرض، فإن الديك تصيح كثيرا وهذا معروف، الديك يصيح كثيرا، وأكثر ما يصيح بعد منتصف الليل إلى الفجر، كذلك يصيح بعد الفجر، لكن يصيح كثيرا بعد منتصف الليل لكثرة نزول الملائكة عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: معروف من حال الديك أنه لا يصيح إلا بعد منتصف الليل. الله أعلم، هذا كلام القيم رحمه الله، ومن كان عنده ديكة يعرف هذا. ولذلك جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، يوقظ للصلاة لصلاة الليل، لأنه لا يصيح إلا بعد منتصف الليل، فيوقظ للصلاة صلاة الليل وكذلك صلاة الفجر. فالديك مبارك، فيه بركة وفيه خير، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لأنه يوقظ للصلاة. وهذا فيه فضل الدعاء عند نزول الملائكة، فإنه يكون سببا للإجابة لما جبلهم الله تعالى عليه من البركة والخير وحب النفع لبني آدم. ولذلك أكثر ما ينزلون متى، أكثر ما تنزل الملائكة متى؟ في أي ليلة؟ في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. جاء في بعض الحديث أن الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. الله أعلم صحة هذا الحديث، ذكر بعض العلماء، ولو ابن عزيز يبحث هنا، ولكن أكلها صح أم لم يصح، فهذا الآية تدل على كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة المباركة. وأما نهيق الحمار فإنه يتعوذ بالله من الشيطان لأنه يرى شيطانا. وإذا سمعتم نهيق الحمار، وفي زيادة في السنن ونباح الكلاب، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. هذا يدل على بركة الديك. والحمار حيوان نجس في الأصل، لكن يعفى عن ريقه وعرقه للمشقة، فلا شك أن الديك أشرف من الحمار. ولذلك الديك مما يؤكل لحمه، والحمار لا يؤكل لحمه. الحمار ينهق إذا رأى الشيطان، كذلك الكلاب تنبح إذا رأت الشياطين. وهذا أيضا يدل على كثرة وجود الشياطين، فإن خصوصا بالليل أكثر ما ينحق الحمار بالليل، لأن الليل هو مجمع الشرور. ولذلك شرع الله تعالى المؤمن أن يتعوذ بالله من شر الليل ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل الغاسق والليل إذا وقب أي حل بظلامه. فتسمى نهيق الحمير كثيرا جدا بالليل، كثرات وجود الشياطين، فالملائكة موجودون والشياطين موجودون. من عباد الله من ينتفع بوجود الملائكة بالصلاة والذكر والدعاء، والملائكة تؤمن على دعائه وقد يكون سبب الاستجابة. ومن الناس من تجتاله الشياطين، والطير على أشكالها تقع. الصالح ينتفع بالملائكة، والخبيث تجتاله الشياطين لأنه على شاكلتين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. باب دعاء الكرب. قال النووي رحمه الله: هذا حديث جليل، يعني دعاء الكرب ينبغي الاعتناء به والاكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري رحمه الله: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رب العرش العظيم ضبطت بكسر الميم، رب العرش العظيم، يعني صفة تكون صفة للعرش. كذلك لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن أعلم من ضبطها أيضا بالرفع، فيصح أن تضبط، يعني أن تنطق بالكسر فتكون صفة للعرش، وإذا نطقت بالضم صارت صفة لله تبارك وتعالى. يصح أن تنطق هكذا وهكذا. وتعظيم العرش فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، لأنه هو خالقه والمستوي عليه جل وعلا. فعظمة العرش تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. لو قال أين الدعاء في هذا الحديث؟ هذا كله ذكر وتمجيد لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله كلمة التوحيد العظيم الحليم، العظيم الذي لا أعظم منه، والحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. لا إله إلا الله كرر كلمة التوحيد مرة أخرى. رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لو قال أين الدعاء في هذا الحديث؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان يقول عند الكرب، هذا ما في يعني دلالة على الدعاء، لكن العلماء يسمونه دعاء إيش؟ الكرب، يسمونه دعاء الكرب كما ذكره في الحاشية. كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. أين الدعاء في هذا الحديث؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه يقول هذا الذكر ثم يدعو بعده، يكون هذا استفتاح للدعاء، يقول هذا الثناء ثم يدعو. لأن هذه السنة أن يبدأ الإنسان بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يدعو. ومن العلماء قال إن الثناء على الله تبارك وتعالى يتضمن الدعاء. الله سبحانه وتعالى إذا أثني عليه أثاب المثني قد يعطيه أكثر مما يعطي السائلين. جاء في هذا الحديث عند الترمذي لكن فيه ضعف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. إذا اشتغل بالذكر الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويعطيه ما لا حصر له، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبي قبلي، فالخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا ذكر وليس فيه دعاء صريح، لكنه يكون سببا للعطاء الجزيل، قد يعطى الذاكر أكثر مما يعطى الداعي، أنه يثني على الله ومجد الله فالله يرضى عنه ويعطيه عطاء جزيلا بلا حد ولا وصف. مرفوع لموقوف رواه من في البداية حسن من هيثمي حديث الملائكة ليلة ثقل أكثر من عدد الحصى قال ابن كثير اسناده لا بأس به وحسن الألباني رحمه الله الجميع الهيثمي قال رجاله رجال ثقات هذا ما ليس بتصحيح هذا حكم على الرجال فقط يبقى النظر في الاتصال قد يكون فيه مدلس أو انقطاع أو ما شابه ذلك يعني حديث لا بأس به وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويقول هن عند الكرب وذكر مثل الحديث السابق باب فضل سبحان الله وبحمده وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده لكن كما مر معنا أي الكلام أفضل ذكر هذا الكلام لكنه بعد كلام الله تبارك وتعالى لأن المقصود من كلام الآدميين أي الكلام أفضل أي من كلام الآدميين فالذكر أفضل ثم بعده إقرار العبد اللهم لك آمنت وبك أسلمت إلى آخره ثم الدعاء المحض كما سبق والقرآن هو أفضل شيء وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده لا شك أن هذا من الكلام العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا من أفضل الذكر ولكن لا تعارض بينه وبين ما رواه مسلم أيضا في الصحيح أظن حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلها محبوبة إلى الله هذا أحب الكلام وهذا أحب الكلام كلها متقاربة سبحان الله فيها تنزيه لله عما لا يليق به الحمد لله فيها ثناء على الله وصف الله بالكمال جمعتها سبحان الله وبحمده جمعت سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده مجموع الكلمتين ثم الثالثة لا إله إلا الله كلمة التوحيد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله كما جاء عند الترمذي والرابعة الله أكبر هذه لا شك أعظم الكلام وأفضله وأحبه إلى الله تبارك وتعالى فينبغي المؤمن أن ينوع مرة يقول سبحان الله بحمده مرة يقول سبحان الله العظيم مرة يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر منها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه بالإكثار من حول لا قوة من 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 الإكثار بالقول لا حول ولا قوة إلا بالله مر معنا أنها كنز أو باب كنز من كنوز الجنة فإنسان يأتي بجميع ما ورد من الذكر والتهليل لا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الاستغفار إذا أصبح 100 مرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها يعني لا أقل عن 100 مرة كل يوم، أقل شيء 10 حين يصبح وعشرة حين يمسي. ورد فيها حديث حسنه بعض العلماء، من صلى عليه 10 حين يصبح وعشرة حين يمسي حلت له شفاعة يوم القيامة. وهكذا المؤمن يكثر وينوع، يكثر وينوع، كلها فضائل، كلها كلام طيب ومحبوب إلى الله تبارك وتعالى. باب فضل الدعاء للمسلمين بظاهر الغيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب يعني في غيبة المدعو له وفي سره. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإخلاص. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي الحديث الآخر: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. هذه دعوة ترجى لها الإجابة لأجل تأمين الملك، لكن ما يلزم، يعني ما نجزم أنها استجيبت، لا، هذا مما يعني يغلب على الظن أو أنه سبب قوي للاستجابة، لأن الملك يعني يؤمن، لكن ليس أو لا نجزم بأن تأمينه قبول على كل حال. هو يؤمن، قد يجيب الله هذه الدعوة، قد يدخرها، قد يؤخرها، قد يدفع عنه من البلاء بمثلها. المهم أنها ما تضيع ما دام يدعو خالص وجه الله، محبة لأخيه المسلم ومحبة لنفع عباد الله، فإن هذه الدعوة لا تخيب ما دام أنها دعوة خالصة لله في السر، والباعث عليها الحب في الله، فإنها دعوة محفوظة ودعوة كريمة ولا تخيب. لكن ليس بشرط أن تعجل، قد تعجل في الدنيا وقد تدخر في الآخرة، وقد يدفع عنه من البلاء بقدرها، ما لم يكن هناك مانع من موانع إجابة الدعاء. لكن دعوة ترجى إجابته. لذلك بعض السلف يقول: إذا أردت أن أدعو الله لنفسي بشيء دعوت به لأخي من أجل أن يحصل الأمران لي وله. وهذا يعني لا شك أنه يقظة من السلف رحمه الله، لكن ليس معناه أن الإنسان يدعو للآخرين فقط ولا يدعو لنفسه، لا، ينوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الترمذي يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو لأحد بدأ بنفسه ثم دعا له، يقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، يبدأ بنفسه ثم يدعو لوالدي، رب اغفر لي ولفلان ولإخواني المسلمين، وهكذا سنان يبدأ بنفسه ثم يدعو لمن أحب. وفي الرواية الثانية: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يعني في الغالب ما لم يكن هناك مانع من الداعي، يعني ما لم يكن هناك سبب من الداعي، ولا الأصل أنها مستجابة، لكن قد تتأخر الإجابة بسبب من الداعي كأكل الحرام أو نحوه. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك حب الخير للغير، إنما يرحم الله من عباده الرحمة، الباعث على الدعاء هو الرحمة والحب في الله تبارك وتعالى، فإن هذا الشخص المدعو له لا يعلم به ولن يكافئه بشيء، لأنه لا يدري، دعا له خالص لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا. ما هو الباعث؟ هو الحب في الله والرحمة وحب الخير للغير. هذا يدل على عدم وجود الحسد في قلبه، ووجود الصفاء وتمام الحب في الله تبارك وتعالى. وهذا شك سبب عظيم لإجابة الدعاء، الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان بظاهر الغيب سلمت من الرياء أو التصنع أو لأجل المكافأة، فتكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه يعد أناسا عددا يدعو لهم في صلاة الليل، يعد بأسمائهم، وعدد ذكر عددا كثيرا، ما يحضرني الآن لكنه ذكر عددا كثيرا، يدعو لجمع كثير من الناس بأسمائهم، فمغفر فلان وغفر لفلان وفلان وفلان، ومنهم الشافعي رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو له كثيرا لأنه استفاد منه، يعني قال لولا الشافعي ما عرفنا العام من الخاص والمطلق من المقيد، وظننا أن الحديث تأخذ على ظاهرها، فلما درسنا الشافعي عرفنا العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ وغير ذلك، يعني أن الشافعي رحمه الله أول من تكلم في أصول الفقه ورتب الأدلة وبين أن هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد، فاستفاد من الإمام أحمد رحمه الله وانتفع به كثيرا، لأنه كان يحفظ الحديث لكنه تعلم الشافعي كيف يستدل، كيف يجمع بين الحديث التي ظاهرها التعارض. هذا مهم جدا لطالب العلم، لا يكفي أن يحفظ القرآن يحفظ السنة، لابد أن يتعلم كيف يتعامل مع النصوص لأنه فيه ظاهرها في تعارض، فإذا عرف العام والخاص حلت مشكلة كبيرة عنده، استطاع أن يجمع بين الخاص والعام، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله ماذا يقدم، كيف يجمع، إذا تعارض الأمر والنهي كيف يجمع، قواعد معروفة في أصول الفقه وقواعد الفقهية، هذه لا غنى لطالب العلم عن هذا الفن، فنفعه كبير، ولا يمكن أن يتعامل مع النصوص إلا بدراسة هذا العلم. لكن على كل حال في مبالغة في هذا العلم، أصول الفقه دخلوا علم الكلام وكثر الكلام فيه وتكلم فيه أناس يميلون إلى علم الكلام فأدخلوه في هذا الفن، فالإنسان يأخذ منه ما يناسب، وليس كل ما كتب يكون صحيحا، هذه اجتهادات، يكون يعني يأخذ ما يتناسب وما يفيد من هذا العلم، في أشياء استطرادات ومبالغات كثيرة قليلة الفائدة، قد يقاعدون قاعدة ولا يجدون لها مثالا، طيب ما الفائدة من هذه القاعدة التي لا يعرف لها مثال؟ هذه قاعدة نظرية ما لها فائدة، يعجزون أن يجدون لها مثالا أو يجدون مثالا فيه نقاش وعليه اعتراض، فمعناه أن هذه القاعدة ليست ما عليها عمل، فلا حاجة أن تذكر وتحفظ وتعلم، ما منها فائدة، لكن القواعد المفيدة معدودة، يعني كتب أصول الفقه المفيدة الكلام فيها قليل ويسير، هو الذي عليه الكلام وفي عليه العمل، ينتفع به الإنسان انتفاعا كبيرا، ودخله مبالغات واستطرادات قليلة الفائدة مع صعوبة فهمها أيضا. طيب هل يدل الحديث على أنه في مشروعية طلب الدعاء من الغير؟ كل ما شاف شخص قال ادعو لي فلان ادعو لي فلان من أجل أن يحصل الخير للداعي والمدعو له، لا نقول هذا الحديث ما فيه مشروعية طلب الدعاء من الآخرين، إنما فيه ترغيب الشخص نفسه، ترغيب الشخص بأن يدعو لإخوانه المسلمين، وذلك جاء الحديث عند الطبراني حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم حسنة، يلا عد المسلمين في العالم وربما يدخل في الأحياء والأموات، إذا قال الأحياء منهم والأموات كم عدد المسلمين لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، فضل كبير، فينبغي الإنسان يحرص على الدعاء الخاص والعام لمن يعرفه بالخصوص ولمن لا يعرفه بالعموم، لكن ليس فيه طلب مشروعية طلب الدعاء من الآخرين، والعلماء يقولون إن هذا يعني لا ينبغي، بعضهم يقول يكره، بعضهم يقول هذا من المسألة المذمومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه طلب الدعاء من أحد، وحديث لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك لما ذهب عمر رضي عنه للعمرة، يقول حديث ضعيف ولا يعرف أن عمر اعتمر والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذا يدل على ضعف هذا الحديث، لأنه ما يعرف السيرة أن عمر رضي عنه ذهب يعتمر والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. خرج معه في عمرة الحديبية ثم رجع ثم خرج معه في عمرة القضاء، ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا هاتين العمرتين، وعمرة العمرة التي كانت من الجعرانة بعد الفتح، والعمرة التي كانت في حجتي. أربع عمر ما كان الصحابة يذهبون إلى مكة يعتمرون، أصلا مكة ما فتحت إلا في السنة الثامنة، يعني ما يعرف أن عمر ذهب واعتمر ثم رجع. فعلى كل حال الحديث ضعيف، وطلب الدعاء من الغير فيه محاذير، فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن الشخص قد يعظم المطلوب منه، كحال الصوفية الذين يغلون في أئمتهم، يدعون مولياء وأن دعاهم مستجاب ويتبركون بهم ويطلبون الدعاء منهم، فهذا فيه غلو. إذا تكاثر طلب الدعاء ففيه غلو لهذا الشخص، قد يعني يحصل له فتنة. أيضا هذا الشخص قد يحصل له فتنة إذا كثر من يطلب منه الدعاء، توهم أنه ولي من أولياء الله وأن دعاه مستجاب، وقد يكون ليس كذلك، عنده من المعاصي ما الله عليم، ما الله به عليم في السر. فهذه فتنة للمطلوب منه، وفيه أيضا فتنة للطالب، أنه قد يعظم المطلوب منه، فالمطلوب منه قد يقع في الكبر والعجب، والمطلوب منه يقع في، والطالب أقصد يقع في تعظيم المطلوب منه. ولذلك لما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد أو رجل وطلب منه الدعاء، قال له ادع لنفسك أنت مضطر، والله سبحانه وتعالى يقول ما يجيب المضطر إذا دعاه، فلم يدع له، فلما ولى دعا له بعد ما ذهب. فسئل عن هذا قال لماذا لم تدع له لما طلب منك، كانه قال لئلا يتكل على دعائي، فبجهه للصحيح ثم دعا له. الإمام أحمد رحمه الله لا يكره الخير للغير، لكنه خشي أن يعتمد هذا الشخص على دعائه، أو أن يقع في قلبه غلو تعظيم الإمام أحمد فيهلك، أو خشي أن يتتابع الناس عليه يطلب منه الدعاء فتحصل له فتنة. إذن فيه فتنة للطالب يعظم المطلوب منه، في فتنة للمطلوب منه، هذا محظور الأول، يعني فتنة للاثنين. المحظور الثاني أن الطالب قد يركن إلى دعاء الآخرين ويضعف دعاءه، يقل دعاءه لله تبارك وتعالى، وهذا ظاهر، يعني يقول والله وصيت فلان وفلان وفلان، يعدد من العلماء ومن الصلحاء، ويقول هؤلاء ناس صالحون وهؤلاء ناس من أهل العلم والخير والصلاح، وأنا إنسان فاسق أو عندي تقصير وعندي ذنوب والله قد لا يستجيب لي، لكن الحمد لله هؤلاء كلهم يدعون لي، فيستكين ويركن إلى دعاء هؤلاء. ولا شك أن هذا غير مطلوب. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده وقال ربكم ادعوني، هذا أمر بالدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، الله سبحانه يحب أن يدعى، لأن الدعاء هو العبادة، أعظم العبادة الدعاء، فلا ينبغي الإنسان أن يتكل على دعاء الآخرين ولو كان يظنه من الصالحين ويستكين. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده وسائط يطلب منهم الدعاء، لا، فتح بابه للسائلين وعدهم بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد جل وعلا. فإذن هذا المحظور الثاني، أن الأول يعني نجعل واحد فتنة للتابع فتنة للمتبوع، والثاني أن الطالب يركن إلى دعاء الآخرين وقد لا يجتهد في الدعاء لنفسه. ثم أيضا نقول أنه لم يكن معروفا عند الصحابة والسلف أنه كل ما شاف واحد الثاني قال ادع لي فلان ادع لي فلان، لا، كل واحد يدعو لنفسه، وقد يكون في إحراج أيضا للمطلوب منه. كل ما شاءوا قالوا ادعوا لي فلان، يقول له ادعوا لنفسك يا أخي، أنت عبد لله، والله سبحانه وتعالى فتح أبوابه للسائلين، وليس لأحد حجر عليك أو له وساطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بخلاف المشركين الذين يجعلون الصالحين وساط بينهم وبين الله، يرون أنهم ليسوا أهلا أن يدعوا الله مباشرة، فيدعون هؤلاء الصالحين كقوم نوح ومن بعدهم ممن يعني توارث هذا الشرك. أول ما بدأ في قوم نوح جعلوا صورا للصالحين ثم عبدوا هذه الصور، كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيعني شرارة الشرك هي تعظيم الصالحين، من هنا يبدأ الشرك، من تعظيم الصالحين والغلو فيهم، حتى يصل الإنسان إلى أنه يقول أنا لست أهلا أن أدعو الله، ما هؤلاء هم الأولياء، لهم مكان عند الله ولهم منزلة، هم الذين يدعونني. ثم إذا ماتوا يستمر على هذا، يذبح لهم عند القبر من أجل أن يدعو، أن يدعو له يشفعوا له، ويسألهم تفريج الكروبات وهم أموات، يأتي عند القبر تمرق عليه ويبكي ويصيح، ويا ولي فلان أنا في كذا وأنا أريد كذا وأنا حصل لي كذا وكذا، يدعوه دعاء صريحا بعد موته. وهذا هو الشرك الأكبر، وقد يبتلى بأن يحصل له ما دعا ما طلب، مريض يدعو عند القبر ويصيح وتمرق ثم يوافق القدر ويشفى سبحان الله، فيقول دعوت عند قبر فلان وشفيت، فيصير فتنة للآخرين. هذا دين الصوفية، قصص كثير منها مكذوب، كثير منها مبالغ فيه، والذي هو صحيح يكون حصل إما اتفاقا وافق القدر أو من الشياطين، أو من الشياطين، كما مثلا لو واحد ظلت له ناقة أو ظل له ولد أو كذا، وجاء عند القبر ودعا وبكى وتضرع وأشرك بالله، الشياطين تدله على الضالة، أو يأتي شخص يرجعها له، الشياطين تيسر يعني فيما بينها، تتعامل مع الشياطين الآخرين ويدلونه على هذا الشيء الضائع فيفتتن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ذكر قصة عجيبة، يقول كان شخص يعني في حرب التتر، كان شخص يعني في القتال فانهزم المسلمون، فذهب في البرية، يقول فانقطعت عن الجيش وكدت أن أموت جوعا وعطشا، يقول فاستغثت بك، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لأنهم يرون على الصلاح والخير، قال فاستغثت بك فأتيتني على فرس أبلق وأعطيتني طعاما وشرابا فنجاني الله بهذا الطعام والشراب. فيقول شيخ الإسلام فحلفت له بالله أني ما جئت ولا رأيته، ولا رأيتك، إنما هذا الشيطان جاء بصورتي وأعطاك الطعام والشراب من أجل أن تفتتن. يعني شوف إلى هذا الحد، جاء بصورة شخص حي، وهذا دعا شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء الغائب، هذا شرك أكبر، لأنه ما دعوا لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يسمع الدعاء ولو كان غائبا، فأوقعه في الشرك الأكبر، ولا يهم الشيطان يعطيه طعاما وشرابا وأن ينقذه من الموت من أجل أن يزداد شركا وكفرا. فحلف له شيخ الإسلام ابن تيمية بالله العظيم أنه ما أتاه ولا رآه، وأن الذي جاءه شيطان، يعني إلى هذا الحد. وجاء في فترة الدجال أن الدجال يقول لشخص أرأيت إن أخرجت أباك من قبره أتؤمن به؟ فيقول نعم، فيقول قم يا فلان، يقول فيخرج شيطان من القبر بصورة أبيه، فيقول يا بني اتبعه فإنه على الحق. ورد هذا حديث صح على الألباني، فشوف إلى هذا الحد، فتنة، أن الله سبحانه وتعالى أوضح السبيل وبين الطريق بيانا واضح لا لبس فيه، فمن ترك القرآن والسنة فليهلك، والشياطين تضل، وسلط الله عليه الشياطين فتوقعه في الشرك الأكبر. فالواجب على المؤمن الحذر أن يعبد الله كما شرع، فإن دعا له أحد هذا خير وبركة، والدعاء ليس بالطلب، الدعاء توفيق من الله سبحانه وتعالى، إذا وضع الله محبتك في قلوب العباد دعوا لك وإن لم تطلب منهم، وإذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى لك محبة في قلوب العباد لم يدعو لك ولو طلبت منهم، أنهم لن يجاملوك، هذا شيء بينهم وبين الله. هب أنك قلت شخص أخي ادعو لي ولحيت عليه مرة مرتين وعشر وهو الآن لا يرتاح لك ولا يحبك، هل سيدعو لك؟ يمكن يدعو مرة مجاملة ولا فيها مجاملة، لكن يمكن يدعو مرة أو قد لا يدعو أبدا، لأن الحامل له هو إيش؟ ومحبتك في الله. فإذا كان لا يحبك لم يدعو لك، فإذا أردت أن يدعو لك الناس فأصلح ما بينك وبين الله. وإذا كنت من الصالحين، كل مصلي في التشهد ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. إذا أنت يدعو لك بالسلامة ملايين الملايين في كل صلاة، ليس في الفرض فقط، حتى في النوافل. وأعظم من هذا حملة العرش يدعون لك، ولا لا؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يعني من المؤمنين. فأنت إذا لست بحاجة لدعوة زيد وعمر، المصلون كلهم يدعون لك بالسلامة، والملائكة وحملة العرش يدعون لك، فماذا تريد أكثر من هذا؟ فإن سخر الله من يدعو لك بمحبة بينك وبينه، ألقى الله في قلبه حبك لصلاحك، فهذا خير على خير ونور على نور. نسأل الله التوفيق. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. يمكن يعني عند الحج رأوا أنه هذا شيء نادر وعارض، كم سيحج الإنسان؟ قد لا يحج إلا مرة في العمر، وهذا عمل عظيم وعرفه ويوم كبير عظيم، والله تعالى يقول صرفوا مغفورا لكم. فيعني لو إنسان قال لشخص يريد الحج ادع لي فلان ما في مانع، لكن الذي ينكر هو الديدن، كل ما شاف ادعي فلان ادعي تنسيم دعاك تنسيم دعاك كل يوم، كل ما رآه كرر عليه، هذا هو الذي لا أصل له. لكن لو قال شخص ذهب للحج قال لا تنسى دعاك يا فلان ما في شيء، هذا شيء نادر وموقف كبير وعظيم أمر سهل. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى، هذه لام توكيد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، الأكلة بالفتح هي الوجبة، قال هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء، والأكلة هي اللقمة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، يعني الوجبة، إيش معنى أنه يحمد الله بعد كل لقمة؟ لا، في انتهاء الوجبة يحمد الله، لو حمد أثناء الأكل ما في معنى، زيادة خير، لكن ليس من الحديث أو لا يدل الحديث على أنه يحمد عند كل لقمة، لأن هذا يسمى أو يقال لها الأكلة، والأكلة هي الوجبة، المرة من الأكل الوجبة. يعني إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني شوف كرم الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحد، الله المنعم على العبد يأكل ويشرب ويتمتع، والله يرضى عنه بكلمات يسيرة، يقول الحمد لله، يحصل الحمد بهذه الكلمة الحمد لله، لكن لو زاد وذكر ما جاء في الحديث يكون أفضل. منها ما جاء عند البخاري: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، هذا حمد عظيم جدا. وكذلك جاء في السنن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. جاء بالحديث أنه يغفر له أيضا. إنسان يحرص على أن يحفظ ما جاء في الحديث ويذكره ويعلم أيضا أهله وأولاده هذه السنن يربيهم عليها. والحمد ليس باللسان فقط، لا، الحمد يكون بالقلب وهو أعظم، وباللسان وبالجوارح. من جمع هذه الثلاثة تم له الحمد، صار عبدا شكورا. يعني الشكر يكون بالثلاثة، الحمد باللسان وصف المحمود، لكن الشكر لا يكمل إلا بالثلاثة: بالقلب يعترف بالنعم ويحب الله تبارك وتعالى عليها، ويتلفظ باللسان بالحمد والثناء، ويستعمل هذه النعم في طاعة الله. هذا هو العبد الشكور. السمع لا يسمع إلا ما يرضي الله، البصر لا ينظر إلا ما يرضي، اللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله، وهكذا بقية الجوارح والنعم: المال ينفقه في طاعة الله، والولد يربيه على شرع الله. هذا هو العبد الشكور. أما إنسان يقول الحمد لله، صحيح أنه خير يجر عليه، لكن يقول الحمد لله ثم يأكل ويروح ينام عن الصلاة، هذا ما شكر الله. أو يقول الحمد لله ثم يطلع سيجارة ويشربها بعد الأكل. كثير من الناس إذا شبع بدأ يدخن، يقول الحمد لله ويدخن. وغالبا هؤلاء يمكن ينسيه الله الحمد باللسان إذا كان معرضا عن طاعة الله، ويستعين بالطعام يتقوى به على معصية الله، أو ينام عن الصلاة إذا أكل ثقل ونام. هذا يمكن الله تعالى حتى الذكر أو الحمد باللسان ينسيه الله إياه. باب بيان أنه استجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يعني بإثم أو قطيعة رحم، يعني يدعو بدعاء محرم، إما لذات الدعاء أو لأن فيه عدوان على الآخرين. يعني إما أن يكون دعاء محرم لذاته، كما لو قال اللهم اجعلني نبيا مثلا، هذا دعاء فيه اعتداء محرم لا يستجاب، أو في محرم لأجل العدوان على الآخرين، يدعو على شخص لا يستحق الدعوة، ظلم أو قطيعة رحم. ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر. يعني ما نستحسر أي ينقطع، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذه من الشيطان، وهي يعني الشيطان حريص على أن يقطع الطريق بينك وبين الله تبارك وتعالى. أحيانا الإجابة لا تكون بتعجيل الدعوة، تكون بإيش؟ بالادخار. وأحيانا تكون بماذا؟ بدفع البلاء، كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه عند الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إياها، أو دخر له يوم القيامة، أو صرف عنه من البلاء مثلها. سبحان الله، يعني لابد يحصل واحد، إلا إذا كان في تقصير من العبد، إذا كان في تقصير دعا بإثم وقطيعة رحم، أو كان عنده مانع كأكل الحرام، أو دعا بقلب غافل لله قد لا يستجاب له. إذا لم يكن عنده مانع فالدعوة مستجابة على كل حال. لكن من جهل بعض الناس يظن أنها إذا لم تعجل أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له، فييأس. والله دعوت يمكن كرر الدعوة 20 مرة 30 مرة في أيام معدودة، يدعو مثلا اللهم وسعني في رزقي، اللهم وسعني في رزقي، ويدعو بها كل يوم مرتين 13، ومر شهر كم دعا بها؟ 30 × 10 أو يمكن 3000. يقول والله خلاص شهر كامل وأنا أدعو الله في اليوم 10 مرات وأنا ما زلت فقيرا، إذن أترك هذا الدعاء. هذا شك أنه حمق وجهل، لو عرف الحديث لما ترك الدعاء. ويمكن الله سبحانه وتعالى جمع له بين خيرين ولا يشعر، صرف عنه المال لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه يفسده لو وسع عليه، وادخر له يوم القيامة، حصل له دفع ضرر في الدنيا وخير مدخر في الآخرة. وكم من حجب ستكشف للعبد بعد موته فيحمد الله. المؤمن الله سبحانه وتعالى يحبه ويسوسه ويربيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حب الله عبدا ظل يحميه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، رواه الترمذي، سنده جيد. فالله سبحانه وتعالى يحميه الدنيا، والله علام الغيوب، يعلم أن هذا العبد ضعيف وأنه لا يقاوم فتنة المال، ولو وسع له في رزقه لطغى وأسرف وبذر وفسد حاله وانشغل بجمع المال وتنميته فيتغير. وإذا كان فقيرا لازم المسجد ولازم العبادة والصلاح والعلم وصلح حاله. صحيح أنه يتمنى المال لأجل يتمتع بهذه النعم التي حرم منها، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله فيحميه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يعني واحد إذا كان عنده مريض يضر شرب الماء، هل يعطيه الماء؟ ما يعطيه، يصيح المريض وهذا يمنعه، أنه لو سقاه لمات، فلا يعطيه إلا نقط ينقط في حلقه. ليس معناه أنه لا يحبه، لا، من حبه له وحرصه عليه ما يعطي الماء إلا نقطا. كذلك الطبيب يقول للمريض: لا تأكل الطعام الفلاني، والفلاني يعدد له لأن هذه الأطعمة تضره فيمنعه، يحميه مدة شهر شهرين أكثر أقل حتى يتعافى. فالعاقل يقبل نصيحة الطبيب ويمتنع، والجاهل لا يبالي ويأكل ما شاء ثم يزداد المرض وقد يموت بسبب ذلك التفريط. إذن يجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أصابه شيء يقول: الحمد لله على كل حال، هذا خير لي، يتلمس الخيرة، لأنه مؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. لكن لا مانع يسأل الله الرزق، السعف الرزق، يسأل الله العافية، يسأل الله من كل خير الدنيا والآخرة، ما في مانع. لكن إذا لم يحصل فليوقن أنه خير، الله تعالى صرف عنه فتنة وادخله هذا الدعاء حوج ما يكون إليه، أو يكون قد دفع عنه ما هو أشد من هذا الشيء الذي يفقده الله سبحانه. هذا يدعو الرزق، والله دفع عنه أمراضا فتاكة، دفع عنه عن زوجته، عن أولاده، حوادث سيارات وأمراض خسائر وأشياء قد تذهب بكل ما عنده، فهو ما يدري، لو علم لتعزب. الحمد لله، والله أخي الحمد لله، والله صرف عني هذا الحادث أو هذا المرض الفتاك أحب إلي من كون جاني مال وجاني هذا المرض. فالإنسان جاهل ولا يدري عن مصلحته، والله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم، يربي هذا المؤمن أحسن التربية إذا فوض أمره إلى الله، توكل على الله تبارك وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن من سعادة ابن آدم استخارته ربه ورضاه بما يقسم له، من سعادة العبد. فتذهب الحسرة، يكون عنده حسرة إذا لم يستجب له، يكون عنده رضا، الحمد لله فلان ها أنت فقير كيف، الحمد لله أنا راضي، دعوت ربي والله اختارني الفقر والحمد لله راضي به. وكهكذا في بقية الابتلاءات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به والاعتماد عليه وأن يقنعنا بما قسم لنا إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.